نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الليلة، ليلة الأربعاء، موافق للحادي عشر من شهر جماد الأولى، ينعقد هذا المجلس وهو المجلس 43، ضمن مجالس الكلام على شرح بلوغ المرام. وأرجو من الإخوة أن يقتربوا أو يتقاربوا، ففي ذلك خير إن شاء الله. وفي المجلس السابق كان معظم الحديث حول الجمع بين حديثي إنما الماء من الماء، وإذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، زاد مسلم وإن لم ينزل. وقد عرف أن الجمع بين هذين الحديثين وما في معناهما يكون بأوجه عديدة، لعلنا نسمعها منكم. الوجه الأول من وجوه الجمع. نعم صالح.
الأول أن تحديثه أنه من الماء منسوق إلى حديث عائشة رضي الله عنها، إلى ثلاث أشهر أربع من الحالة.
نعم، الوجه الأول القول بالنسخ، وأن حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ناسخ لحديث أبي سعيد إنما الماء من الماء وما كان في معناه. وهذه طريقة جماهير العلماء، وحجتهم في النسخ ما سبق من حديث أبين أنه كان يقول إن الرخصة التي كانوا يقولون إنما الماء من الماء كانت رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، فهذا نص في النسخ. وبناء عليه فإن الحديث الأول منسوخ بالحديث الآخر، والحكم أنه إذا جامع الرجل زوجته وإذا حصل إيلاج الحسفة في الفرج سواء بحلال أو بحرام فإنه يجب عليه الغسل بذلك، ولو كان آثما مرتكبا لجرم وفاحشة وغير ذلك فهو يجب عليه مع هذا الغسل. الوجه الثاني من أوجه الجمع بين الحديثين عن أحمد طريقة ابن عباس رضي الله عنه، حيث يقول إن حديث إنما الماء من الماء خاص في الاحتلام، بحيث إن الإنسان يحتلم ورأى في المنام أنه يجامع أهله ثم استيقظ فلم يجد بللا فلا غسل عليه، لأن الماء من الماء في هذه الحال. أما لو وجد البلل في ثيابه وجب عليه الغسل حينئذ، ولو كان لا يتذكر أنه جامع في أنه احتلم يعني بجماع، لا يتذكر صورة الجماع لكنه وجد أثره فيجب عليه الغسل. وهذا يشبه أن يكون إجماعا كما أسلف، لم يخالف فيه أحد إلا معنى إلا إبراهيم النخعي، وهو قول شاذ مردود متروك، لأنه مخالف للإجماع قبله ومخالف للنصوص الصحيحة الصريحة في ذلك. الطريقة الثالثة في الجمع بين الحديثين. نعم صالح. هذا هو الوجه الأول، يعني كانت رخصة ثم نسخت. نعم ثم نسخت. وأيضا نعم تقريبا هذه هي طريقة ابن عباس. ها يا عادل؟
إن الماء من الماء مفهوم.
نعم.
وأن إذا جلس هذا فوق يقدم من فوق الماء.
نعم. هذه هذا الوجه الثالث أنه قال إن حديث إنما الماء من الماء مفهوم، يعني يفهم منه أنه لا يجب الغسل بمجرد الإيلاج بل لا يجب إلا بالإنزال، فكون الغسل لا يجب بمجرد الإيلاج هو مفهوم من هذا الحديث. والحديث الآخر حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما منطوق في أن الغسل يجب بالإيلاج ولو لم يحصل الإنزال، وكما هو معروف أن المنطوق مقدم على المفهوم. وبكل حال فقد خلصنا إلى أن القول الصحيح أن الغسل يجب بإيلاج الحشفة ولو لم يحصل الإنزال، وهذا الذي عليه جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء وغيرهم. ومن نقل عنه من الصحابة خلاف ذلك فقد نقل عنه الرجوع عن قوله هذا. نعم.
هذا يكون
معنى من واحد. المقصود بالتقاء الختانين الإيلاج تغليب الحشفة، ومثل هذه المباحث مما لا ينبغي أن يستحي منه لأن الله لا يستحي من الحق. وكما نهبت أم سليم رضي الله عنها لسؤالها عن أمور يستحي منها فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فنحن نقول إن الله لا يستحي من الحق، فلذلك بحث هذه المسائل لا بد منه. عندنا حديث أم سليم، قصة أم سليم، وحديث أنس الذي ذكرت أنه في مسلم ولا أظنه في البخاري كما عزاه المصنف إلى البخاري، وما في النسخ الأخرى من حديث أم سلمة رضي الله عنها، ومدار هذين الحديثين على قصة أم سليم، وأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة إذا احتلمت هل عليها ما غسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء. وهذا الحديث يؤخذ منه فوائد سبقت، منها جواز ووقوع الاحتلام من المرأة، ومنها أن الإنسان ذكرا كان أو أنثى إذا احتلم فإنه لا يجب عليه الغسل إلا بالإنزال إذا رأى الماء ذكرا كان أو أنثى، بقوله عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي رأت الماء. أما اليوم فعندنا أربعة أحاديث نسمعها من إخواننا الحفاظ حفظهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحديث الأول عندنا في هذه الأحاديث هو حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. وحديث عائشة هذا عزاه المصنف أبي داود وذكر أن ابن خزيمة صححه، وقد رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده والدارقطني والبيهقي. وفي إسناد هذا الحديث مصعب بن شيبة، مصعب بن شيبة، وقد ضعفه الإمام أحمد وأبو زرعة والبخاري والدارقطني والنسائي وغيرهم، ووثقه آخرون كيحيى بن معين والعجلي، وروى له الإمام مسلم في صحيحه، روى له الإمام مسلم في صحيحه، فهو من رجال مسلم ولكنه ضعيف، ولذلك فإن خلاصة القول فيه أنه ضعيف كما لخصها الحافظ بن حجر في التقريب حيث قال لين الحديث، وقال الذهبي في الكاشف فيه ضعف، فيه ضعف. ومدار هذا الحديث عليه، ولذلك فإنه حديث ضعيف، وهكذا حكم عليه الأئمة فإن أبا داود رحمه الله روى الحديث هذا في موضعين من سننه. الموضع الأول في كتاب الطهارة، والموضع الثاني في كتاب الجنائز. وقال في الموضع الثاني عقد الحديث: وحديث مصعب ضعيف، وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليها، وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليها. هذا كلام أبي داود. وذكر الإمام ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود أن أبا داود نقل عن الإمام أحمد تضعيف هذا الحديث، إذن يكون الإمام أحمد أيضا ضعف هذا الحديث. وكذلك نقل عن البخاري تضعيفه، وكذلك الدارقطني أعله بمصعب بن شيبة هذا، وكذلك ابن المنذر ضعف جميع الأحاديث الواردة في غسل الميت ومنها هذا الحديث، ومثله النووي. فالحديث ضعيف عند جمهور أهل العلم، وعلته وجود مصعب بن شيبة فيه، وقد ضعفه أكثرهم كما سبق. وأما تصحيح ابن خزيمة له فلما هو معروف من تساهله رحمه الله في تصحيح الأحاديث. وفي الحديث ذكر أربعة أغسال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها. الغسل الأول من الجنابة، وهذا واجب بالاتفاق، وقد سبق الكلام فيه في درس الماضي، فلا كلام في وجوب الغسل من الجنابة. الغسل الثاني المذكور في الحديث هو الغسل من الحجامة، أو نقول الغسل من في يوم الجمعة ويوم الجمعة. وغسل يوم الجمعة سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الحديث الذي بعده، أو في الحديثين اللذين بعده. والغسل الثالث الغسل من الحجامة، غسل الإنسان بعد الحجامة، وهذا روي عن علي القول باستحبابه، وهو مستحب عند الشافعي، وهو مستحب أيضا في رواية ضعيفة عند الإمام أحمد. والصحيح أن الاغتسال للحجامة لا يستحب، أن الاغتسال للحجامة لا يستحب لعدم ثبوت هذا الحديث فيه. ولذلك كان رأي الجمهور وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد عدم استحباب الغسل من الحجامة. وقد سبق في هذه الدروس حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. وهذا الحديث كما سلف رواه الدارقطني ولينه ورواه البيهقي وغيره، وفيه صالح ابن مقاتل وهو ضعيف، لكن يكفي في عدم ثبوت مشروعية اغتسال الحجامة أنه لم يرد فيها حديث صحيح، لم يرد فيها إلا هذا الحديث، وفيه مصعب ابن شيبة كما علمتم وهو ضعيف. أما الغسل الرابع المذكور في الحديث هذا فهو الغسل من غسل الميت، الغسل من غسل الميت. وفي الغسل من غسل الميت ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجب الغسل من غسل الميت، يجب على من غسل ميتا أن يغتسل، وهذا روي عن أبي هريرة وعلي رضي الله عنهما أنهما قال: من غسل ميتا فليغتسل. وروي عن سعيد بن المسيب والحسن البصري والزهري، وهو قول الظاهرية كما صرح به ابن حزم في المحلى، القول بوجوب الغسل من غسل الميت. وما ثبت من قالوا بهذا القول، حجتهم مرت معنا في أحد الدروس السابقة أيضا. ما حجت من قال بوجوب الغسل؟ معنا محمد نعم حجتهم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. قالوا والأمر ها هنا في قول فليغتسل للوجوب. وهذا الحديث رواه الخمسة وهو حديث حسن فيه كلام كثير سبق في موضعه في باب الوضوء، ولكن خلاصة الكلام فيه أنه حديث حسن، حديث من غسل ميتا فليغتسل. وما هو الصارف أو نترك الصارف لما بعده، المهم أن هؤلاء استدلوا بهذا الحديث على وجوب الغسل من غسل الميت. القول الثاني في المسألة أن الغسل من غسل الميت مستحب وليس بواجب، أنه مستحب وليس بواجب، وهذا مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء، وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك. وحجتهم في الاستحباب: أولا أن الحديث السابق من غسل ميتا فليغتسل جاء ما يصرفه عن الوجوب، وهو ما هو الصارف عن الوجوب؟ نعم من غسل ميتا فليغتسل، ما الذي صرفه عن الوجوب؟ نعم نعم اذا الصارف للحديث السابق هو حديث ابن عباس عند الحاكم والبيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، او في غسل ميتكم غسل، انه مسلم مؤمن طاهر، وان المسلم ليس بنجس، وان بحسبكم ان تغسلوا ايديكم. وهذا الحديث حديث حسن، وهو صريح صريح في عدم إيجاب الغسل من غسل الميت: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، فهو خالف للحديث السابق. ومما يرجح قول الجمهور ما رواه الدارقطني وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح أنه قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، يعني الصحابة رضي الله عنه. ولذلك فإن القول الثاني وهو مذهب الجمهور باستحباب الغسل من غسل الميت وعدم وجوبه هو الراجح. والمذهب الثالث في هذه المسألة هو مذهب أبي حنيفة والليث، قالوا لا يستحب الغسل من غسل الميت، واستدلوا بحديث ابن عباس السابق: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. وبذلك تعلمون ان مذهب الجمهور في هذه المساله جمع بين النصوص، فاعمل جميع النصوص وقال باستحباب الغسل من غسل الميت لا بايجابه ولا بعدم استحبابه، فهو وسط وهو الراجح. هذه الاغسال الاربعه المذكوره في حديث عائشة رضي الله عنها، هل حول حديث عائشة إشكال؟ لا لا الله أين مصعب بن شيبة من رجال مسلم كما يقال وهو ضعيف، لكن ضعفه لعله يقال فيه في إخراج مسلم لبعض أحاديثه ما قاله ابن القيم حين قرأناه في حلقة الأسبوع الماضي بعد الأذان، أن مسلما رحمه الله قد يخرج من حديث الراوي الضعيف ما وافق فيه الثقات فيختار ويبقى في من حديثه، يختار ويبقى في من حديثه ويترك ما خالف فيه، بخلاف من يردون حديثه مطلقا وبخلاف من يلزمون مسلم بأخراج كل ما رواه هذا ضعيف، فيكون مسلم سلك في ذلك طريقة وسط، وهي أنه إذا وجد راويا ضعيفا كمصعب هذا فإنه لا يقبله بالكلية ولا يتركه بالكلية، بل يختار من أحاديثه ما عليه علامات الصحة ويترك ما سوى ذلك. فمن عاد على مسلم إخراج حديثه قد لا يكون مسلما له ذلك، ومن ألزم مسلم بأن يخرج جميع أحاديث هذا الراوي لا يوافق على ذلك أيضا. الحديث ورد فيه روايتان، الرواية الموجودة في البلوغ وهي المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل، وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسل من أربع، ولا يمنع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغسل بعض الموتى. هو والله أعلم ضعفه لتفرد مصعب به، ولكنه أشار مع ذلك إلى أنه من حيث المتن فيه خصال ليس العمل عليها، ولعله يومي إلى موضوع الغسل من الحجامة مثلا فإنه ليس بمشروع. الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وهذا الحديث أزاه المصنف لعبد الرزاق، وقد رواه أيضا الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما، ورواه البخاري ومسلم بدون ذكر الاغتسال ضمن قصة طويلة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فوجدوا ثمامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة فأخذوه، فربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سارية المسجد، فمر عليه في اليوم الأول وقال له يا ثمامة ما عندك؟ فقال عندي يا محمد خير، إن تقتل فاقتل ذا دم، يعني إن تقتلني فورائي من يأخذ بثأري، وقيل إن المعنى أنني مستحق للقتل لأنه قد يكون آذى المسلمين أو قتل منهم، وفي رواية تقتل ذا دم بالزال المعجمة يعني أن له ذمة، ولكن الصحيح الأول ذا دم، إن تقتل فاقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه من الغد فقال له ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. ثم جاءه في اليوم الثالث فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي ما قلت لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، فأطلقوا فذهب إلى حائط من حيطان المدينة فاغتسل، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهو أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أقبح وجهك وهو أحب الوجوه كلها إلي، يا محمد والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي، يا محمد والله ما كان على وجه الأرض بلد أبغض إلي من بلد، فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إنه قد أخذته خير النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى العمرة، فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، فخرج إلى العمرة، فلما جاء مكة قال له بعضهم قد صبوت؟ قال لا، ولكنني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة شمقة حتى يأذن فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه رواية الشيخين. وقد ورد أنه فعلا لما ذهب إلى اليمامة منع الشمقة والنيرة عن أهل مكة حتى جاءوا وأصابهم الضر، فأرسلوا من يشفع لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إنك تأمر بصلة الرحم فكيف تمنع عنا الميرة والحنطة؟ فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة أن يبعث بها إليها. هذه القصة. وكما هو ظاهر فإن القصة في الصحيحين ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال، بل فيها أنه هو اغتسل. أما رواية عبد الرزاق كما هي في المصنف في الجزء السادس في صفحة 9 فإنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا به إلى حائط أبي طلحة وأمره صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. والحديث دليل على مشروعية الغسل للكافر إذا أسلم، مشروعية الغسل للكافر إذا أسلم. وفي المسألة أقوال، أولها أن الغسل واجب على الكافر إذا أسلم مطلقا. وحين نقول مطلقا ما المقصود بهذه الكلمة؟ أن الغسل واجب على الكافر إذا أسلم مطلقا، ما معنى قولنا مطلقا؟ معنى صالح يعني سواء كان عليه جنابة في حال كفره أو ما عليه جنابة، وسواء كان يغتسل من الجنابة في حال كفره أو لا يغتسل، فكل من أسلم وجب عليه الاغتسال حتى ولو كان لم يجنب في حال كفره. هذا هو القول الأول، وهو مذهب الإمام أحمد ومالك، واختاره ابن المنذر والخطابي وغيرهما. واستدل أصحاب هذا القول أولا بحديث الباب وقصة ثمامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل. واستدلوا ثانيا بحديث قيس بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر، أمره أن يغتسل بماء وسدر. وحديث قيس هذا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وغيرهم، وهو حديث حسن، حسنه الترمذي والنووي وسواهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل بماء وسدر. ووجه الدلالة منه وجوب الغسل على الكافر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيس بن عاصم بذلك. هذا هو القول الأول. واستدلوا من جهة النظر بأن الكافر غالبا لا يخلو من جنابة في حال كفره، لا يخلو مما يجب الغسل عليه في حال كفره، فأقيمت هذه المظنة مقام المئنة كما أقيم كما أن النوم ناقض للوضوء لأنه مظنة خروج الحدث. أما القول الثاني في المسألة فهو أن الغسل واجب على الكافر إذا أجنب في حال كفره، أن الغسل واجب على الكافر إذا أجنب في حال كفره، يعني إذا أجنب الكافر قبل أن يسلم ثم اغتسل في حال كفره، أو أجنب قبل أن يسلم ولم يغتسل، فحينئذ يجب عليه الغسل إذا كان أجنب في حال كفره. وهذا مذهب الشافعي. وحينئذ يقول الإمام الشافعي إن الغسل لمن لم يجنب ما حكمه؟ سنة، سنة. والقول الثالث هو أن الغسل لا يجب على الكافر إذا أسلم مطلقا، لأن حتى ولو أجنب في حال كفره، حتى لو أجنب في حال كفره لا يجب عليه الغسل؟ نعم. طيب لو أجنب في حال كفره ولم يغتسل كذلك؟ القول الثالث وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا يجب عليه الغسل مطلقا بل يستحب له. إذن فالشافعي وأبو حنيفة متفقان على استحباب الغسل لكن اختلف في إيجابه، فأبو حنيفة يستحبه مطلقا وأما الشافعي فإنه يوجبه في حال وهي إذا كان الكافر قد أجنب. فأما من قال بوجوب الغسل على الكافر إذا كان أجنب وهو مذهب الشافعي فلعل حجتهم ظاهرة وهي أنه جنب والجنابة توجب الغسل على المسلم وغيره، وأما كونه اغتسل في الشرك فهذا لا ينفعه لأنه لا بد من النية والقصد في هذه الأعمال. أما حجة أبي حنيفة في عدم إيجاب الغسل مطلقا فهي قول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فقال إنه غفر له ما مضى بما في ذلك الجنابة التي كانت عليه. ومن حجته أيضا ما رواه مسلم عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في قصته الطويلة قصة إسلامه إن الإسلام يجب ما قبله، إن الإسلام يجب ما قبله، قال فهذا دليل على أن الإسلام يجب ما سبق من ما كان على الإنسان من جنابة وغيرها. واستدلال أبي حنيفة بهذين الدليلين فيه نظر لأن المقصود بالمغفرة والجف هو إزالة الذنوب التي على الإنسان، ولذلك قال في الآية إن ينتهوا يغفر لهم، والمغفرة هي للذنوب. وكذلك في حديث عمرو بن العاص قصة الحديث تدل على المقصود، فإن عمرو بن العاص لما مد يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو بن العاص يده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال يا رسول الله أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي. فقال أسلم فإن الإسلام يجب ما قبل، يعني إذا أسلمت غفر لك ولا يحتاج الموضوع إلى شرط. والدليل الثالث من أدلة الأحناف أن الذين كانوا يسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير كثير كثير، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالغسل إلا في حالات نادرة كما في قصة قيس بن عاصم وقصة أمامة بن أثاث، وإلا في جماهير الصحابة الذين أسلموا في مكة والأنصار وغيرهم وغيرهم لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا منهم بالاغتسال. ولو كان هذا الأمر من الأمور الواجبة في عنق كل إنسان حين يسلم لكان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بها، ولكان هذا ينتشر ويستثير، خاصة وأن الكافر من الطمع أنه لا يفهم في أمور الدين شيء، فهو الآن أسلم يحتاج إلى أن تعلمه كل شيء. فلو كان الغسل واجبا على كل كافر أسلم للقنه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بعد أن يلقنه الشهادتين، وهذا لم يحصل، ولو حصل لنقل لنا نقلا متواترا. وكذلك لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يصلح أن يعد دليلا رابعا وإن كان تابعا للثالث لكن لا بأس بإفراده، لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال إن ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. ولم يرد في شيء من طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يأمرهم بالاغتسال هذه أدلة أبي حنيفة، وهذه هي الأقوال الثلاثة في غسل الكافر إذا أسلم. أما الترجيح بين هذه الأقوال فلعل الأقرب منها إلى الصواب والله تعالى أعلم أن الغسل على الكافر الذي لم يشرك سنة، أن الغسل على الكافر الذي لم يجنب سنة، أما الكافر الذي أجنب فيجب عليه الغسل من الجنابة كما يجب الغسل على المسلم من الجنابة، وذلك جمعا بين الأدلة القوية الظاهرة. فإن حديث قيس بن عاصم فيه الأمر بالغسل، وهذا أقل ما يدل عليه الاستحباب، بل الأصل دلالته على الوجوب إلا لقرينة. فنعمل هذا الحديث من جهة، ونعمل الوجه القوي الذي ذكره الأحناف في عدم إيجاب الغسل، وهو أن الصحابة كما هو معروف كلهم كانوا خرجوا من كفر إلى أسلام، فكان يجب على كل فرد منهم أن يغتسل، ولو كان هذا واجبا عينيا على كل فرد منهم لكان ينقل نقلا متواترا ولا يكتفى بنقله في حالة واحدة أو حالتين. فيجمع بينهما بأن الغسل سنة لمن لم يكن عليه جنابة، أما من كان مجنبا فيجب عليه الغسل كما يجب على المسلم. هذا ما يتعلق بحديث أبي هريرة وقصة ثمامة بن أثال. ولعلي أستأذنكم في الانتقال إلى الحديثين الآخرين كسبا للوقت، وخاصة أنكم تعلمون أن أمامنا إجازة، فنحب أن ننتهي من الحديثين الآخرين. أما الحديث الثالث فهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا الحديث أخرجه السبعة، وسبق في مرات كثيرة بيان من هم السبعة فلا حاجة إلى تعدادهم. وقد روى الحديث البخاري ومسلم بزيادة: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. فزاد الشيخان في روايتهما: السواك والطيب، والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. وقوله واجب يعني لازم، وهذا هو المعنى الصحيح لها. أما ما زعمه بعض الشراح من أن معنى واجب يعني ساقط، مثل قوله تعالى: فإذا وجبت ذنوبها يعني سقطت، فهذا قول ساقط. القول بأن معنى واجب ساقط هو قول ساقط، وهو تلاعب بالحديث النبوي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعقل أن يقول للناس أن غسل الجمعة ساقطا عن كل محتلم. والنصوص الكثيرة في ذلك معروفة، وقد ورد هذا المعنى عن نحو 24 صحابيا. والحديث يدل على وجوب الغسل ليوم الجمعة، على وجوب الاغتسال في يوم الجمعة للجمعة، يعني يغتسل ما بين طلوع الفجر إلى ذهابه إلى الجمعة عند الجمهور، يغتسل ما يعني بعد طلوع الفجر وقبل ذهابه إلى الجمعة عند الجمهور. فالحديث يدل على وجوب الغسل ليوم الجمعة، ومثله أحاديث أخرى كثيرة، منها حديث ابن عمر الذي رواه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر رضي الله عنه، نعم، الذي رواه جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. والأمر ها هنا ظاهره الوجوب، الأمر الأصل فيه أنه للوجوب، إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. ومن الأدلة أيضا على وجوب الغسل حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. فهذه ثلاثة أحاديث من أصح ما استدل به على وجوب غسل يوم الجمعة: حديث أبي سعيد، حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة. وقد ذهب إلى وجوب الغسل يوم الجمعة جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وعمر رضي الله عنهما، وطائفة من السلف كالحسن البصري، وهو مذهب الظاهرية، وهو رواية عن الإمام مالك والشافعي أن الغسل يوم الجمعة واجب على من أتى الجمعة، وحجتهم ما سبق. والقول الثاني في المسألة أن الغسل يوم الجمعة مستحب ومندوب وليس بواجب، وهذا مذهب الجماهير من الصحابة والتابعين والسلف والخلف، وهو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة أن غسل يوم الجمعة مستحب وليس بواجب، ولا تكاد تختلف في ذلك الرواية عن الإمام أحمد إلا قولا ضعيفا في المذهب. وحجة من قالوا بالاستحباب أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه، قالت: كان الناس مهنة أنفسهم أو مهانة أنفسهم، يعني كانوا يعملون بأيديهم لأنفسهم في حروثهم وزروعهم وغيرها، فإذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلت. ووجه الدلالة من الحديث: أولا أنها بينت العلة في الأمر بالغسل، وهي التنظيف وإزالة الروائح الكريهة التي تكون على الناس بسبب كثرة أعمالهم خلال الأسبوع. وثانيا قولها: فقيل لهم لو اغتسلتم، لأن لو اغتسلتم هذه للعرض والحث لا للإيجاب. ومن أدلة من قالوا بالاستحباب حديث عائشة أيضا المتفق عليه، أنها رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من بيوتهم ومن العوالي، والعوالي ضواحي على بعد أميال من المدينة المنورة، ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، وعليهم العباء من الصوف، فتخرج منهم الريح، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا. وهذا الحديث كسابقة يدل على ما دل عليه من استحباب الغسل، ويوضح ما وضحه من بيان العلة. وهذا المعنى الذي جاء عن عائشة جاء عن ابن عباس أيضا كما رواه عنه أبو داود وغيره في استحباب الغسل وبيان العلة فيه. الدليل الثالث على حديث عائشة متفق عليهما، أما حديث ابن عباس فهو عند أبي داود. الدليل الثالث، وإن شئت فقل الرابع إذا أحببت أن تحتسب حديث ابن عباس أحمد. عندنا الآن عن عائشة حديثان: الأول كان الناس مهنة أنفسهم فقيل وكان يأتون في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم، والثاني أنهم وهذا عن عائشة متفق عليه، والثاني عن عائشة أيضا متفق عليه أن الناس كانوا ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي وعليهم العباء من الصوف فكانت تخرج منهم الريح، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا. وهذا أيضا متفق عليه. الثالث عن ابن عباس بمعنى حديث عائشة عند أبي داود. الدليل الرابع حديث أبي هريرة عند مسلم، الرابع حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة ثم جاء إلى الصلاة واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام. وهذا الحديث كما ذكرت رواه مسلم. فحديث أبي هريرة هذا ذكر فيه الوضوء من توضأ يوم الجمعة، ولم يذكر فيه الغسل في هذه الرواية. وإن كان يشكل على الاستدلال بهذا الحديث، هذا الحديث من أقوى ما استدلوا به كما قال الحافظ ابن حجر، هذا الحديث من أقوى ما استدلوا به. لكن قد يشكل عليه أن الغسل جاء في رواية أخرى في الصحيح. الدليل الخامس على عدم وجود الغسل ما هو؟ معنا محمد، حديث سمرة، وهو الحديث الأخير في أحاديث هذه الليلة. حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الحديث واضح في عدم إيجاب الغسل ليوم الجمعة، لأن قوله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة صريح في أن هذا المتوضي قد قام بما يجب عليه ونعم ما فعل، وأن الغسل أفضل ولكنه ليس بواجب. إذن استدل من حديث سمرة بوجهين: أولا قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، لأن كل من يعرف لغة العرب يفهم أن قوله فبها ونعمة هل هي مدح أو جم؟ مدح، مدح لهذا المتوضع، وإشارة إلى أنه قام بما يلزمه. ثم نستدل ثانيا بقوله فالغسل أفضل على أن الغسل أفضل ولكنه ليس بواجب. وابن حزم يرد الاستدلال الثاني، لأنه يقول: إن الله تعالى يقول: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فهل عدم إيمان أهل الكتاب جائز؟ لا. ومع ذلك قال: لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، كان يشير إلى أن أفعل التفضيل لا تدل على جواز الوجهين. لكن نقول إن ظاهر الحديث في قوله من اغتسل فبها ونعمة يوحد أن قوله أفضل يعني وليس بواجب، وهذا المعنى ظاهر من الحديث. لكن ينبغي أن نعلم ما درجة حديث سمرة من الصحة، وهل يصلح الاستدلال به أم لا. حديث سمرة هذا هو من رواية الحسن البصري عن سمرة، من رواية الحسن البصري عن سمرة. وفي سماع الحسن من سمرة اختلاف، فإن بعضهم أثبتوا سماع الحسن من سمرة مطلقا، وهذا رأي علي بن المديني والبخاري فيما حكاه عنه الترمذي. فعلي بن المديني والبخاري يقولون إن سمرة، إن الحسن البصري سمع من سمرة. وآخرون من أهل العلم كالبزار يقولون لم يسمع الحسن من سمرة، وبعضهم يقولون سمع منه حديث العقيقة فقط، وسماعه منه حديث العقيقة ثابت في صحيح البخاري. فإن كان الحسن سمع من سمرة فمعنى ذلك أن هذا الحديث صحيح، وهذه طريقة من يقولون إنه سمع منه كما ذكره الحافظ ابن دقيق العيد. ومن يقولون إنه لم يسمع منه فإنهم يضعفون هذا الحديث للانقطاع. فإن كان الحديث حسنا أو صحيحا فبها، وإن كان ضعيفا للانقطاع فإن للحديث شواهد عديدة، وإن كان ضعيفا إلا أنه يشد بعضها بعضا، منها حديث أنس عند ابن ماجه والطبراني في الأوسط، ومنها حديث جابر عند البيهقي، ومنها حديث ابن عباس عند البيهقي أيضا. إذا للحديث 3 شواهد: حديث جابر عند البيهقي، وحديث ابن عباس عند البيهقي، وحديث أنس عند ابن ماجه والدارقطني في معجمه الأوسط، والدارقطني في معجمه الأوسط. والطبراني، نعم، حديث أنس عند ابن ماجه والطبراني في معجمه الأوسط. نعم، الدارقطني ليس له معاجم. فهذا الحديث أقل أحواله مع هذه الشواهد أن يكون حسنا. وقد حسنه المحدث الشيخ الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح أبي داود وفي غيرهما. وأقل أحواله أن يكون حسنا. فهذا هو القول الثاني، أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، وأدلتهم خمسة. أما الترجيح بين هذه الأقوال فالله أعلم أن الأقرب للصواب أن يقال إن غسل الجمعة مستحب، إن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، إلا لمن يكثر منه العمل والكبس في النهار وتظهر منه الروائح الكريهة، أو يكون فيه رائحة كريهة ملازمة لا تزول إلا بالغسل، فمثل هذا يجب عليه أن يغتسل، كالعمال الذين يمضون سحابة نهارهم في الاغتسال في العمل والكد ويخرج منهم العرق ومن شابهه، فمثل هؤلاء يوجب عليهم الغسل، لأن العلة ظاهرة كما سبق في حديث عائشة وابن عباس. أما سواهم فإنه يطلب منهم الغسل ندبا واستحبابا، ولكنه استحباب مؤكد، لأن قوله حق في حديث أبي هريرة وقوله واجب في حديث أبي سعيد يجعل الإنسان في حرج من ترك هذا الغسل، فلا ينبغي لمسلم أن يتركه، كما ورد عن جمع من الصحابة كابن مسعود وغيرهم أنهم قالوا ما كنت أحسب مسلما يترك غسل الجمعة.